بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. وهذا مجلس من المجالس المنعقدة في التعليق على منظومة الشبراوية وتتمتها، وسبق التنويه على أن هذا المجلس سيكون في مراجعة وتلخيص لباب مرفوعات الأسماء. وبعد أن ننتهي من مراجعته إن شاء الله، سنأخذ إعرابا لتفسير أو إعرابا لسورة الكوثر. وقبل الشروع في ذلك أيضا، كان قد سقط من النسخة التي بين يدي من الشبراوية وزياداتها بيت، وإن كنت قد ذكرته في الأمثال ولكن لم أتنبه على أنه لم يذكر في أصل المتن، وهو في النسخة التي قرأتها على شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله. وهذا البيت بعد قول الناظم: وأربع مثلها، والنفي يلزمها، أو شبهه، كالفتى في الدار لم يزل وليس يبرح أو ينفك مجتهدا، تالله تفتأ من ذكراه في شغلي. فينوه على هذا البيت، وهو من أصل المنظومة، وقد سقط من النسخة المطبوعة التي مع الزيادات. في باب مرفوعات الأسماء تضمن، وهو الباب الثالث عند الأصل أو عند صاحب الأصل، والسادس مع الزيادات. وهذا الباب من البيت 47 إلى البيت 71. تقدم معنا الكلام على مرفوعات الأسماء بما يناسب هذه المنظومة. في البيت الأول من هذا الباب ذكر أن أبواب الرفع 7، والرفع أبوابه 7 ستسمعها. وفي البيت 48 ذكر الباب الأول من أبواب مرفوعات الأسماء. ومرفوعات الأسماء 7 يعني بها الفاعل ونائبه والمبتدأ وخبره، واسم كان وخبر إن، والتوابع وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل. كما قلنا في البيت 48 ذكر الناظم الباب الأول، وهو الذي يتصدر مرفوعات الأسماء، وهو الفاعل، وعرفه بأنه اسم أي فاعل لفعل. هذا الفاعل يكون اسما ويكون فاعلا لفعل قد تقدمه، فلا بد أن يتقدم الفعل على الفاعل. ومثل له بقوله: جاء زيد، وهذا من أشهر الأمثال. فجاء هو الفعل وقد تقدم على فاعله، وزيد هو الفاعل مرفوع به، وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. في البيت 49 ذكر الباب الثاني، وهو باب نائب الفاعل، وهو مشترك مع الفاعل في أنه اسم، فقال ونائب الفاعل اسم جاء منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول، يعني أنه في أصل سياق الجملة يكون منتصبا لأنه هو المفعول به أصالة، فلما صار نائب فاعل أنزلناه منزلة الفاعل فصار مرفوعا، وحذفنا الفاعل وغيرنا صيغة الفعل، هذه الأعمال التي تكون في جملة نائب الفاعل، أولها أننا نغير صيغة الفعل كما سيأتي في الأمثال، وثانيها أننا نحذف الفاعل، وثالثها أننا نأتي بالمفعول به أو ما يصلح أن يكون نائبا عن الفاعل ونضعه مكانه فيرتفع أي يكون مرفوعا. ومثل له بعدة أمثال، نيل خير، نيل خير، الفعل هو نيل، قد تكلمنا في الدرس بأنه معتل كقيل، نيل خير، نيل فعل ماض مبني على الفتح، وخير نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. ومثله صيم الشهر، صيم هو الفعل والشهر نائب الفاعل. قيل قول، قيل هو الفعل المغير الصيغة وقول هو نائب الفاعل. بلي هو هذا أيضا نائب الفاعل الذي يكون ضميرا محذوفا، بلي هو، فبلي هو الفعل المضارع أو الفعل المغير الصيغة معذرة، ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، هذا ما يتعلق بنائب الفاعل. أنت عندما تريد أن تعرف هل هذا الفعل يطلب فاعلا أو يطلب نائب فاعل، لا بد وأن تنظر إلى هذين الأمرين، أن صيغة الفعل مغيرة. مثلا نال زيد خيرا، غيرنا صيغة الفعل فقلنا نيل، وما دام غيرنا صيغة الفعل فلا بد وأن نحذف الفاعل، وحذف الفاعل هذا ليس من شغل النحوي إنما هو من شغل البلاغي، لأنه يحذف لأغراض بلاغية، العلم به الذي لا يجهل كما نبهنا على هذا، الخوف منه، الخوف عليه إلى آخره. ثم ذكر في البيت 51 وما بعده المرفوع الثالث وهو المبتدأ، والمبتدأ عامله معنوي، العامل فيه هو الابتداء، فالمبتدأ من مرفوعات الأسماء، ما العامل فيه؟ معنوي، ما هو؟ الابتداء. ومثل له بقوله زيد قائم، فزيد هو المبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، وقائم خبر المبتدأ مرفوع بالمبتدأ وعلامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره. أنا في الدار، أنا مبتدأ يعني ضمير منفصل مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وفي حرف جر، والدار مجرور بفي، والجملة من الجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر كائن أو كون عام، أو قل وشبه الجملة في الدار خبر المبتدأ، كان الإعراب الأول أضبط. ومثله هو وأبوه غير ممتثلي كما أخذناه سابقا، هذا المبتدأ. ثم ذكر المرفوع الرابع وهو خبر المبتدأ، لأنه كما أن الفاعل يطلب، كما أن الفعل يطلب فاعلا، ونائب الفاعل يطلب، أو الفعل المغير الصيغة يطلب نائب فاعل، المبتدأ يطلب خبرا، لا بد له من خبر. وعرف الخبر بأنه ما تم به معنى المبتدأ، فقال وما به تم معنى المبتدأ خبر، فما تم به معنى المبتدأ هو الخبر. مثل له بقوله زيد صاحب الدول، فزيد هو المبتدأ، ومثله ما مر معنا في الأمثال، زيد قائم، قائم هو الخبر، لكن هو كرر هنا لأنه يريد أن يبين الخبر. زيد صاحب، صاحب هذا هو الخبر وهو مضاف، والدول مضاف إليه. المتمم ذكر كما نبهنا على هذا ما يسمى عند العرب بأسلوب المدح، أسلوب المدح والذم، ونبهت على أن غالب النحويين في المصنفات يجعلون له بابا مستقلا، لكن هو أرادك أن تتعرف على خبر المبتدأ المخصوص بالمدح أين يكون. فنبه على أن أفعال المدح أو أن أساليب المدح كلها أفعال، وأشهرها نعمة وبئس، وأن المبتدأ في هذه الجملة يكون مؤخرا والخبر يكون مقدما، والمبتدأ هو المخصوص بالمدح. فقال وفعل مدح وذم اسمين قد قرنا كنعم بئس الفتى. المقصود مثال واحد، فتقول بئس الفتى ذو الحقد، فبئس هو الفعل، فعل المدح، فعل ماضي مبني على الفتح، والفتى فاعل مرفوع بالفعل وعلامة رفعه ضمة مقدرة على آخره منع من ظهور التعذر، هذا كله عربنا لكن نحن نراجع الآن. وذو مبتدأ مؤخر وهو المخصوص بالمدح، وجملة الفعل والفاعل بئس الفتى هذه خبر مقدم لهذا المبتدأ المخصوص بالمدح. ثم ذكر في البيت الرابع والخمسين بيانا لهذا الحكم فقال فالفعل مع ما يليه قدموا خبرا، الفعل ما هو؟ بئس، والذي يليه الفتى، قدموا وجعلوه خبرا، هذا الأسلوب لا يتغير. ما الذي يتلوه؟ قال يتلوه مخصوصه بالابتداء، هذا هو المخصوص بالابتداء، فيعرب مبتدأ وخبره جملة الفعل والفاعل. ولما انتهى من الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر انتقل إلى النواسخ الداخلة على المبتدأ والخبر. أنتم تذكرون أن الجملة الاسمية التي سبق لنا الكلام عليها ونزيدها أن المراجعة هي المقصود منها التكرار والتوضيح، أن الجملة الاسمية لها أربع صور: أن تبقى على أصلها زيد قائم، أن يدخل عليها رافع لأولها ناصب لثانيها وهذه هي كان وأخواتها، أن يدخل عليها ناصب لأولها رافع لثانيها وهذا هو إن وأخواتها، أن يدخل عليها ناصب لجزئيها وهذه هي ظن وأخواتها. وهذا كله عرفناه من قبل، لكن لابد أن تعرف، لابد أن تعرف وأن تعلم وأن تتعلم أن كان تطلب اسما لا فاعلا، كان وأخواتها، كان أن كان وأخواتها تطلب اسما لا تطلب فاعلا، إلا إذا كانت تامة كما نبه على هذا في الدرس. فقال في عمل كان وأخواتها ترفع ما قد كان مبتدأ زيد اسما، يعني اسما لها يكون اسما لكان، وتنصب ما قد كان، ما قد كان بعد ولي. ما الذي بعد ولي؟ الخبر في الجملة التي مرت معنا زيد قائم، فزيد قائم مرفوع على أصل الجملة. أدخل عليها كان أو أحد أخواتها فتقول كان زيد، إعرابه يتغير، بعد أن كان مبتدأ صار اسما لكان. وتنصب الثاني وبعد أن كان خبرا للمبتدأ صار خبرا لكان لا للمبتدأ، انتبه، صار خبرا لكان. كان ما أخواتها التي ذكرها الناظم رحمه الله، فقال في البيت السادس والخمسين ومثلها أدوات ألحقت عملا. ألحقت بماذا؟ بكان، لأنهم دائما في كتب النحو يجعلون في الباب أما للباب، فيقول كان أم الأفعال الناسخة، إن أم الأحرف الناسخة، وهكذا ظن أم الأفعال الناسخة للجزئين. فقال ومثلها أدوات ألحقت عملا، ما هي؟ بات، أصبح، أمسى، أضحى، ظل، صار، ليس، هذه ثمانية وهي التي قلنا تعمل بدون قيد ولا شرط، تطلب اسما وتطلب خبرا. وأربع بعدها تليها، لكنه يلزمها النفي أو شبهه. ما هي؟ لم يزل، وما دام على ترتيب الناظم، وما فتئ، وما برح. ونبهت على أنه سقط في هذه النسخة ذلك البيت الذي أشرنا إليه قبل. فما زال وما برح ومن فك، التي قلنا بأنها ظاهرة السقوط هنا، لكن هي ليست ساقطة، وإنما أو بالأصح هي ليست مغفولة عند الناظم، وإنما سقطت من هذه النسخة، وقد غاب عني حفظها في ذلك الوقت، لكن نبهني بعض الإخوان على أنها موجودة في نسخة أخرى وهو كذلك، وقد ذكرنا البيت الذي يتعلق بها. ثم ذكر بعض الملحقات بكان وأخواتها، هذه الثلاثة عشر فعلا هي المشهورة التي سبقت. ثم قال ككان ما جاء في معنى مقاربه، ككان أو شك، ككان أو شك أن يرتاب ذو الجدل أو شك، ونبهنا على ذلك فيما سبق وذكرنا الشاهد له. أيضا ما وهي حروف، ولا وليت تعمل في النفي، عمل ليس وهي التي يقولون عنها العاملة عمل ليس، هي العاملة عمل ليس. فهذا هو الباب الأول من الأبواب الناسخة للمبتدأ والخبر، عرفناه وإن شاء الله ضبطناه، وهو كان نعرفها، وأيضا أخواتها فإنها تطلب اسما لها وتطلب خبرا لها. ثم ذكر الباب الثاني من الأبواب الناسخة للمبتدأ والخبر، وهي التي تعمل عكس عمل كان وأخواتها، وهي إن وأخواتها. فبين عملها بقوله في البيت الثاني والستين وأن تفعل هذا الفعل منعكسا، يعني عكس عمل إن. ما هي هذه؟ أولها إن، وهذه كلها حروف كما أن المتقدمة في الأصل كلها أفعال، هذه ستة محصورة وكلها حروف، إذا عربناها عربناها إعراب الحروف أنه لا محل لها من الإعراب وأنها مبنية وتبنى على ما تنطق به. إن تفعل هذا الفعل منعكسا، يعني أنها تنصب الاسم، تنصب المبتدأ على أنه اسمها وترفع الخبر على أنه خبرها. قال وإن، هذه سنذكرها، كأن، لعل، ليت، كأن، لكن. إذن عندنا إن وأن ولعل وليت وكأن ولكن، هذه ستة حروف تطلب اسما وتطلب خبرا وهي ناسخة للمبتدأ والخبر. ومثل بمجموعة أمثلة مثل قوله كأن الركب مرتحل، كأن الركب، فكأن هذا الحرف الناسخ، والركب اسمها منصوب بها، ومرتحل خبرها مرفوع بها. وهذا الباب سهل من جهتين، أنه كله حروف فتعربه إعراب الحروف، تعرف معناه، إن حرف توكيد ونصب مثلا مشبه بالفعل، وأنه محصور في ستة أبواب فقط أو في ستة حروف، بعكس كان وأخواتها كما ذكرت لكم فيما أذكر في الشرح أن بعض النحاة كالرضي قال بأنها لا تنحصر. ثم ذكر الباب الثالث من الأبواب الناسخة للمبتدأ والخبر، وهي التي لا تعلق لها بالمرفوعات، وإنما بابها باب المنصوبات، وإنما ذكرها من أجل تكميل القسمة، وهي ظن وأخواتها. وظن وأخواتها تطلب مفعولين، انتبه، تطلب مفعولين، المفعول الأول والمفعول الثاني، ومنها ما يتعدى إلى ثلاثة مفاعيل. ما هي، ما عملها بالأصح؟ قال فظن تنصب جزئي جملة نسخت، جملة لا مطلق الجمل، وإنما الجملة الاسمية، الجملة المكونة من المبتدأ والخبر. فقال فظن تنصب جزئي جملة نسخت، صارت منسوخة بعد أن كانت مرفوعة، صارت منصوبة بها، أي بظن، لأنها هي العاملة فيه. وضم لها أمثالها وسلي، كما نبهنا على معنى سلي في الدروس. مثاله، ما مثال ظن؟ قال ظن زيد خالدا ثقة، هذا كله أخذناه، لما نراجع، فظن هو الفعل الماضي المبني على الفتح، وزيد فاعل وهي ملازمة للفاعل، لا بد أن يأتي الفاعل، وخالدا مفعول أول وثقة مفعول ثاني. ذكر رأى وحسب، أو قال رأى وحسبت وخلت وعلمت وزعمت ووجدت وحجى ودرى وتعلم واعتقد ووهب ووعد، وأفعال التصيير التي ذكرناها ونبهنا عليها سابقا، جعلته واتخذت في تصرفها، هذه التي تنصب مفعولين. ثم زادنا الزائد زيادة، والغالب أنها لا تذكر في كتب النحو المختصرة، لكن تنفل علينا رحمه الله، وهي التي تتعدى إلى ثلاثة مفاعيل، يعني تطلب ثلاثة مفاعيل، وهي أعلم وأرى كما ذكرنا في الشرح، مثل ما تقول أعلمت زيدا العلم نافعا، فأعلمت هو الفعل والفاعل، وزيدا مفعول أول، والعلم مفعول ثان، ونافعا هو المفعول الثالث. فهذه تطلب ثلاثة مفاعيل. وهذا الباب أيضا من الأبواب الطويلة. ثم ذكر الناظم الباب السابع من مرفوعات الأسماء. وأنتم تلاحظون أننا نتكلم عن مرفوعات الأسماء، إذ لا مدخل للأفعال للفعل المضارع هنا، لأنه سيعقد له بابا مستقلا. يعني هذا الباب عامته أو كله من الزيادات، لكن سيذكر إن شاء الله وسنأخذه في ما يستقبل. قال رحمه الله بعد ذلك في الباب في البيت السبعين ذاكرا التوابع: وتلك ستة أبواب التي تقدمت معك، وهي المبتدأ والخبر والفاعل والنائب واسم كان وخبر إن، سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. ذكرها في شطر واحد كلها الأربعة: النعت، العطف، التوكيد، البدل. ومثل لها زيد العدل، فالعدل هو التابع الأول، نعت تابع لمنعوته في رفعه وتعريفه. زيد معرفة ومرفوع، والعدل معرفة ومرفوع. والثاني العطف وخادمه، فزيد مرفوع، خادمه مرفوع. والثالث البدل، أبو الضياء الخادم، يعني أبو الضياء هذا بدل من خادم، مرفوع لأنه تابع له. نفسه هذا التوكيد، هذا هو التوكيد. كل هذا والحمد لله شرح وبين بما يغني عن إعادته إلا على سبيل المراجعة. والتوابع من أكثر ما يقع فيه الغلط فيما رأيت من المجالسين، فهو يبدأ الكلام أو يقرأ في الكتاب، فإذا بدأ بالمرفوع، فإذا جاء العاطف مثلا في باب العطف، بدل أن يستمر على الرفع ينتقل إلى النصب فلا يتنبه له، أو يأتي بالمنعوت مرفوعا ويذكر نعته منصوبا. على كل حال يعني مثل هذا يحتاج إلى ممارسة ودربة. قلنا بأننا إن شاء الله تعالى إذا انتهينا من المراجعة والمذاكرة سنأخذ إعرابا لتفسير سورة الكوثر. وقبل الدخول فيه يعني يستحسن للذين يقومون بتنزيل أو الذي يقوم بتنزيل الدروس أن يجعل المراجعة في مجالس مستقلة، لأنه سيكون معنا أيضا مراجعة لباب منصوبات المنصوبات وباب المجرورات أيضا، لأن النحو إنما يؤخذ شيئا فشيئا، فتكون الدروس مستقلة في ترقيمها والمراجعات مستقلة، من أجل أن إذا أراد الإنسان أن يراجع يرجع إلى تلك المراجعات. طيب، نواصل نأخذ إعرابا لتفسير سورة الكوثر. وننبه قبل الدخول فيها على أن الإعراب لا بد إذا أردت أن تفهمه أن تتنبه لأمور مهمة جدا. الأمر الأول أنك لا بد وأن تستعمل طريقة الفك والتركيب بعد التركيب. إذا كانت عندك جملة والجملة في الرسم الإملائي غير الاعتبار النحوي، الكلمة التي تكون في الرسم الإملائي كلمة واحدة قد تكون مكونة من ثلاثة أنواع من الكلمات، يعني يدخل فيها الاسم ويدخل فيها الفعل ويدخل فيها الحرف، كما مر معنا ولكن ننبه عليه زيادة على هذا. فبعد تركيبها لابد إذا أردت أن تعرب أن تفككها أولا، وهذا نقوله في بداية الإعراب، في بداية الطلب ينبغي على طالب العلم أن يتعود هذا الأمر. الأمر الثاني الذي ينبه عليه وهو من المهمات أيضا، أنك لابد في الإعراب أن تأخذ النحو جملة وتفصيلا، بمعنى أنك تستحضر في حال إعرابك جميع أبواب النحو، فتستحضر التقاسيم، يعني أقسام الكلمة، بمعنى نوع الكلمة، هل هي اسم أو فعل أو حرف. ثاني أنك تعرف الأنواع الإعرابية، هل هذا رفع، هل هذا نصب، هل هذا جر، هل هذا جزم. الثالث أن تعلم العامل في هذه الكلمة، هل عمل فيها الرفع، هل عمل فيها النصب، هل عمل فيها الجر، هل عمل فيها الجزم. الرابع أن تعلم العلامة، أن تعلم العلامة، ما علامة هذا المرفوع، ضمة، واو، ألف، هذا المنصوب، فتحة، ألف، ياء، هذا المجرور، كسرة، ياء، إلى آخره، الجزم، سكون، حذف، كما مر معنا جميع هذا. ولكن أكرر على أنه لابد في أول الإعراب وفي أول الطلب لابد وأن تستعمل أسلوب التفكيك، وهذا ما سنطبق عليه إن شاء الله تعالى في هذه السورة التي اخترنا أن نأخذها. إنا أعطيناك الكوثر، بعد البسملة مرت معنا ربما، إنا أعطيناك الكوثر. لاحظ إنا هذه عبارة عن ثلاث كلمات، لاحظ هي أصلها إننا، إننا، إن المشددة عبارة المضاعفة، يعني عبارة عن حرفين، ونا عبارة عن كلمة أيضا مستقلة وهي اسم. فتقول إنا حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح، حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب. وهذه القاعدة المستمرة الدائمة في إعراب الحروف. ونا، نا هذا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، لأنه مر معنا في المذاكرة الليلة أن إنا ما الذي تطلبه؟ تطلب اسما وتطلب خبرا. ولهذا الذين يعربون إنا على أنها حرف توكيد ونصب قد قصروا في هذا الإعراب، لأنهم قصروا إعمالها في اسمها، وهذا غلط لأنها تطلب خبرا أيضا، ولهذا شبهت بالفعل. وذلك أن الحروف الأصل فيها أنها إنما تطلب معمولا واحدا، لكن لما قوي عملها، يعني عمل إنا وأخواتها، شبهوها بالفعل فقالوا تنصب الاسم وترفع الخبر. إذن إنا حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ينصب الاسم ويرفع الخبر. ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن. أعطيناك، لاحظ في الرسم الإملائي أنها واحدة، كلمة واحدة في الرسم الإملائي، في حقيقتها هي عبارة عن ثلاث كلمات، أعطى، ونا، والكاف. فتعربها على هذا النحو: أعطى فعل ماض مبني على فتح مقدر. هذا وجه في الإعراب على ما اخترناه في الدروس. وناء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. أين فعله؟ الذي تقدم، أعطى، يعني هو فاعل فعل أعطى. الكاف أعطيناك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول لأعطى. لماذا؟ لأن أعطى هذه من أخوات ظنة، وإن لم ترد معنا في الدروس، وهذا الأبواب أبواب النحو طويلة على كل حال. فأعطى من أخوات ظنة التي تطلب مفعولين في محل نص مفعول به أول لأعطى. والقاعدة أن الكاف يعني كاف المخاطب وهاء الغائب وياء المتكلم إن دخلت أو اتصلت بفعل فلها إعراب واحد لا يتغير. لا تبحث، لا يعني تشغل ذهنك بها، أعطها إعرابها وتوكل على الله، امضي. ما إعرابها؟ لا تكون إلا مفعولا به. كاف المخاطب، هاء الغائب، ياء المتكلم، هذه الثلاثة. فإذا اتصلت باسم فإعرابها أيضا دائم مضطرد لا يتغير، ولا تشغل نفسك به، تكون عبارة عن مضاف إليه. إذا اتصلت بفعل كانت مفعولا به، وإذا اتصلت باسم كانت كما سيأتي معنا في نفس السورة، كانت كأنها تعرب مضافا إليه. إنا أعطيناك، هذا الكاف مفعولها الأول، أين مفعولها الثاني؟ الكوثر. الكوثر هذا مفعول به ثان. بماذا؟ بأعطى، منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب عندنا هنا جملة فعل وفاعل، أعطيناك الكوثر ومفعولين. الجملة من الفعل والفاعل والمفعولين في محل رفع خبر إن، في محل رفع خبر إن، لأننا قلنا أن إن لا بد وأن تطلب خبرا. أين خبرها؟ الجملة الفعلية في محل رفع خبر لإن. إنا أعطيناك الكوثر هذه جملة يسميها النحاة الجملة الابتدائية التي يبتدأ بها الكلام، والجملة الابتدائية واحدة من الجمل التي لا محل لها من الإعراب، السبع الجمل، تعال ندرسها إن شاء الله. طيب قوله فصل لربك، فصل هذه كلمتين في الرسم الإملائي كلمة واحدة، الفاء استئنافية، وصل فعل حرف مبني لا محل له من الإعراب، الفاء يعني الفاء حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب استئنافي. صل هذا فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، لأنه كما مر معنا في القاعدة أن فعل الأمر مبني وأنه يبنى على ما يجزم به مضارعه، والمضارع المعتل الآخر يجزم بحذف حرف العلة. وهذا قولك صل، هي أصلها صلي، فصل صل فعل أمر مبني على حذف حرف العلة لأنه معتل الآخر بالياء. الفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، وهذا إعراب مضطرد مر معنا أن كل فعل أمر مفرد مذكر ففاعله ضمير مستتر تقديره أنت، والجملة فصلي أنت معطوفة على الجملة الابتدائية فلا محل لها من الإعراب. لربك اللام حرف جر مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، ورب مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره وهو مضاف، والكاف كما مر معنا أنه إذا اتصل باسم فهو مضاف إليه، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه مضاف إليه، ومثله الهاء كما مر معنا، ومثله ياء المتكلم كما لو قلت لربه أو لربي. الجار والمجرور لا بد لهم من متعلق فعل أو ما فيه رائحة الفعل كما يقولون. ما متعلق الجار والمجرور لربك؟ الفعل صل، الواو في قوله وانحر، الواو حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وانحر فعل أمر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، والفاعل ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت، والجملة معطوفة على جملة أيضا لا محل لها من الإعراب فهي لا محل لها من الإعراب تأخذ حكمها. إن شانئك، إن تقدم معنا أنها حرف مشبه بالفعل ينصب الاسم ويرفع الخبر لا محل لها من الإعراب. شانئ، شانئ اسم، إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والكاف مثل الذي قبله، ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، يكون شانئ مضاف والكاف مضاف إليه. إن شانئك هو الأبتر، هو الأبتر الإعراب لهذا الموضع له وجهان، لك في النحو وجهان، أن تجعل هو مبتدأ، أن تجعل هو مبتدأ فتقول هو مبتدأ يعني ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، والأبتر الأبتر خبر المبتدأ، والجملة هو الأبتر في محل رفع خبر إن، إن شانئك هذا اسمها شانئك، هو الأبتر جملة ابتدائية يعني جملة اسمية في محل رفع خبر هذا الإعراب، ولك أن تقول هو ضمير فصل لا محل له من الإعراب، والأبتر يكون هو الخبر لأي شيء، لإن فيكون خبرها هنا مفردا لا جملة الأبتر، والجملة الابتدائية لا محل لها من الإعراب كالتي سبق الكلام عليها. هذا من باب التطبيق، وينبغي أن تعلم كما قال الناظم إنما النحو قياس يتبع، أن تنظر إلى إن هذه في القرآن كم هي كثيرة، وما يصلح أن يدخل اسما عليها كثير، اسما لها وخبرا لها كثير، فتطبق تستحضر هذا التمثيل وتطبق، ولا بد أن تعلم أنها تطلب خبرا، وهذا الخبر قد يكون مفردا وقد يكون جملة اسمية وقد يكون جملة فعلية وقد يكون شبه جملة إلى آخره، يعني جار مجرور أو ظرفا زمانيا أو ظرفا مكانيا. بهذا القدر نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. والدرس القادم إن شاء الله تعالى في ليلة الثلاثاء يوم الاثنين على نفس الموعد على 9:30، وسنأخذ إن شاء الله ما تيسر من منصوبات الأسماء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.